على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طولا. الإباق عيب بلا إشكال. إباق يعني العبد الذي هو ما يبقى عند أحد، كل يوم يشرد، روح تروح تقضى تجيبه، ثاني يوم يشرد. إباق هذا معنى عيب، عبد آبق، لأنه من أفحش العيوب. واضح، ما تستفيد من هذا العبد. تدل عليه صيحة أبي همام الآتية في عيوب السنة أنه عد من العيوب الإباق. لكن في رواية محمد بن غيس أنه ليس في الإباق أحدة. حسنا، شلون هذه الرواية تقول ماكو أحدة؟ ها، قل ماكو أحدة يعني إذا حدث الإباق في خلال سنة. يعني أكو بعض الأمراض تجي، المرض مثل جنون، جذام، برص، هذه إذا حدثت إلى السنة من بعد الشراء أحدته على البائع. أما الإباق لا، وقولوا ما طول عندي ما كان عابق، أجي عندك خاف عندك شايفة شي مو زين وأسأت المعاملة معه أبقى من عندك. ما داريته مثلا ليس في الإباق وحدين، الإباق الحاصل عند المشتري يمكن حمله على أنه ليس كعيوب السنة يكفي حدوثها بعد العقد. لما يكفي إباق إن كان من قبل العقد فيها وحدة، يشهد قولهم في رواة يونس إن الأحدة في الجنون والبرس سنة. خب هنا لما يقول لا أحدة في الإباق، يعني أحدة مال سنة ماكو في الإباق، سنة مال بعد البيع. بل لا بد من ثبوته كونه كذلك عند البائع، وإلا فحدوثه عند المشتري ليس في أحدة البائع. ولا خلاف إذا ثبت وجوده عند البائع أنه في عهد. وهل يكفي المرة عنده عند البائع أو يشترط الاعتياد؟ إذا مرة واحدة أبق عند البائع هذا عيب أو اعتياد على الإباق؟ قولان، من الشك في كوني عيبا، يعني وجه عدم كوني عيبا نشك، والأصل عدم العيب. والأغوى ذلك، يعني أنه ليس بعيب، مرة واحدة ما يفيد، يعني يكون، لأن هنا الكلام في الإباق، كلام في اعتياده، يعني العيب الحالة الموجودة في الشخص، إباقه لا الحالة، فبمرة واحدة ما يثبت. فغن ظاهر الشرايع وصريح التذكرة يكون ذلك بنفسه نقصا بحكم العرف. ظاهر أن الأقوى ذلك يقصد أنه عيب، أي مرة واحد عيب بنفسي نقص بحكم العرف، عرف يرى أنه نقصا، لا يرغبون في نقص المالية، يقال هذا العبد مرة واحدة أبقى إلى آخر عمره، هذا سعر بعد يقل، يقول خاف أنا ما عندي سعر إباق. ولا يشترط إباقه عند المشتري قطعا، عند البائع، عند البائع، عند البائع في عمره، عند البائع، لأن من أبقى يعني هو إباق بالنسبة لي فشي عادي، يعني مو شلون تعرف أنه تاب أنه كذا ماكو. ولا يشترط إباقه عند المشتري قطعا، لأنه شنو، لأن إحنا على الصفة مو على الإباق الفعلي. فعندي ما أبقى، لكن لما اشتريت دريت أنه مرة واحدة كان عند البائع فأبقى من عند البائع، فر شرد يكفي في كوني عيبا. مسألة الثفل، ثفل شنو؟ هاي الذرات يعني الغش الموجود في الزيت، في تفل، تفل الثفل، تفل أي تفل، يعني باللغة الدارجة بالفارسية تفالة، تفالة دردي قد يسمونه. فهذا لا غير ممول، لا يمول، هذا يعني غش موجود في الجسم، مو غش، بالتالي شيء لا يستفاد منه، لا يبذل بإزائه المال، إزائه المال. سلوف زيدو في البذر، في البذر هم نفس الشيء. اشتري لك مثلا حمص وتشوف فيها تراب وحجار وشغلات. الثفل الخارج عن العادة في الزيت والبذر ونحوهما عيب يثبت به الرد والأرش، لكون ذلك خلاف ما عليه غالب أفراد الشيء. غالب أفراد الشيء ما في ثفل، يكون أنت تصفيه الزيت، تصفيه وترتبه وتبيعه. في رواية ميسر ابن عبد العزيز قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يشتري زق زيت، إناء يجعل فيه الزيت، يجد فيه درديا. قال: إن كان يعلم أن الدردي يكون في الزيت فليس عليه أن يرده، لأن شنو مع العلم ماكو خيار، وإن لم يكن يعلم فله أن يرده. هاي الرواية تدل على أن الدردي، وجود الدردي في الزيت يوجب الرد، إذن هو عيب من موجبات الرد. أكو رواية عن السكوني، هاي الرواية بظاهرها مشكل يعني تأويلها حسب القواعد. شو يقول؟ عن أبي جعفر عن أبيه أن علي عليه السلام قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن احتكرها حكرتان، يعني باعها جملة واحدة. العكة يعني الإناء هذا كان فيها سمن زيت، فاحتكرها حكرتان، قال جملة واحدة كلها، كل ما فيه جملة واحدة، الجمل بما حمل، فوجد فيها ربا، ربا هو نفس الثفل اللي عادة يصير، هذا يكون تحت الإناء، انت ما تشوفه يعني أثقل يذهب للتحت. فلما هو يعني أفرق الزيت من الإناء وجد تحته ربا، فخاصمه لعلي عليه السلام فقال له عليه السلام: لك بكيل الرب سمنا. إيش قد ما يعني الرب، إيش قد كم، إيش قد مثلا كم كيل، هو ناقص الزيت بمقدار هذا. يعني أنت مثلا لو كانت مثلا 10 أكيال الزيت، فهذا كيل واحد فيه الرب، فإذا هو أعطاك 9، فأنت تطلب منه بعد كيل واحد زيت، يعني ما وفر لك اللي اشتريته بصورة كاملة، تشتريت كأنه 10 أكيال زيت أعطاك 9 أكيال زيت، فتطلب من عنده بعد زيت كيل واحد. فقال له الرجل: إنما بعته، اعترض على الإمام قال: إنما بعته منه حكرتان، أنا قلت كل اللي فيه، أنا ما لي علاقة حكرين جملة، يعني ما قلت أبيعك الزيت، بعته حكرتان. فقال له: إنما اشترى منك سمنا ولم يشتري منك ربا. صح أنت حكرتان، لكن حكرتان الزيت، أنت قلت الزيت أبيعك حكرتان جملة واحدة، مو الرب، وما اشترى الرب، اشترى السمن. قال: في الوافي يقال اشترى المتاع حكرة، أي جملة. زين، هاي الرواية يعني حسب القواعد، إذا نقول وجود الرب عيب، شوف تعالى تقول عيب، فيكون مفروض الراد لو الأرش، ما عدنا تيجي تأخذ الناقص زيت، لو تأخذ أرش، أرش أرش مو زيت، تأخذ زيت قيمة الفارق بين السعي والمعيب. لو تقول هذا نقص تبعض الصفقة مثلا، فالبيع يبطل بمقدار الصفقة الناقصة، ويصير عندك خيار تبعض الصفقة. بس في صورة واحدة عليه أن يعطيك بعد كيل من الزيت، إذا اشتريت متاع كلي، 10 أكيال زيت كلي، والطاك هاي العكة فيها 9 مال زيت وواحد رب، وانت تطلبه بعد كيل من الزيت يعني متى. اما ما نحن في ماكو كلي، تشتريت هذا الموجود هسه لو معيوب لو ناقص، اذا معيوب في عرش وراد، اذا ناقص في تبعض الصفقة، اذا نقص في الكم تبعض الصفقة، اذا مو نقص في الكم نقص في الصفة خيار العيب. اما تكمله من الزيت ما عدنا. ما كان المتاع كليا، واضح ان شاء الله. وهذه الروايات بظاهرها مناف لحكم العيب من الرد والعرش، وتوجيهها بما يطابق القواعد مشكل. يعني تقول هذا هو عرشه مثلا، مشكل. بالتالي ربما استشكل في اصل الحكم بصحة البيل لو كان كثيرا وعلم. اجي واحد قال اساسا اذا كان هذا الثفل كثيرا وهو يعلم بذلك يصير بيع المجهول للجهل بمقدار البيع. احنا الجهل بمقدار البيع بس مورد واحد خرج وهو بيع الظرف مع المظروف. يعني انت تبيع المظروف وتعلم وزن المجموع بس ما تدري ايش قد الظرف وايش قد المظروف. هنا اجازه، أجازوا بيئه يعني من دون علمك بمقدار المظروف. أما أن يكون الزيت مشتملا على الثفل وما تدري مقدار كمية الزيت وكمية الثفل، هذا جهل بمقدار المبيع وموجب للبطلان. وكفاية معرفة وزن السمن بظروفه خارجة بالإجماع كما تقدم، أو مفروضة في صورة انضمام الظرف المفقود هنا، لأن الدرديق لا يتمول. بعض في تلك المسألة قالوا لأن الجهل بالمقدار هنا مغتفر لوجود الضميمة، لأن الظرف ينضم للمظروف، فبيع المجهول مع الضميمة جائز. أما هنا الدرديق غير متمول فلا يمكن جعله ضميمة لبيع الزيت. زين شيخ الأنصاري هنا يعطيك تحقيق، يعني تفصيل، يعني يرتب لك المسائل ويقسم لك واحد اثنين ثلاثة، يديك الحكم مال كل قسم. يقول لك ها باوع، لو تارة وجود الثفل والدردي نقص من حيث الوصف مو من حيث الكم، فرق بين نقص الكم ونقص الكيف. يقول هذا زيت بس درجة ثانية يعني مختلط وياه، ما يقال هذا مثلا نقص من الزيت شيئا، لا هو 10 كيلو زيت 10 كيلو زيت، فالزيت درجة ثانية لوجود الثفل. يعني وجود الثفل يجعل مو ينقص من كمية الزيت بل يخفض من كيفية الزيت. هنا خيار العيب، هنا خيار العيب. أما تارة وجود الثفل لا ينقص الكم ينقص الكيف، لأن معزول مثل الحجر الموجود في الإناء. مثلا اشتريت زيتا، شفت جو الزيت حاطين حجرة مثلا كذا بوزن كيلو مثلا، هذا يسمى مو نقص في الكم نقص في الكيف. فالنقص في الكيف عيب يصير خيار، نقص في الكم له أقسام يأتي. الأولى أن يقال إن وجود الدرديين أفاد نقصا في الزيت من حيث الوصف. هذا متى يصير؟ إذا الحبات الدردي مع الزيت غير قابل للتمييز، يعني مو بسهولة تتميز حتى تصف الزيت عن هذا، درجة ثانية تصير. مثل شنو؟ مثل تمن، تشتري تمن مثلا عنبر لكن فيها حبات مكسورة، تمن مكسور، هذا عيب، عيب يعني درجة ثانية. مو تقول تقول اعزل الحبات المكسورة عن حبات المستقيمة، ما يصير هاش. هو إن أفضى بعد التخليص إلى نقص الكام، لو خلصنا بآلة يصير نقص في الكم، لكن الآن نقص في الكيف، نظير الغش في الذهب. لو خلصنا يصير نقص في الكم، لكن الآن يقال الذهب مغشوش، ما يقال ذهب مثلا شيء آخر. فإذن في بعض الأحيان وجود غير الجنس يسبب النقص في الكم في الصفة. نعم لو خلصناه من هذا القيش يرجع للنقص في الكم في المقدار، لكن قبل التلخيص، قبل التخليص، هذا يعد نقصا في الكيف. زين، كان الزائد منه على المعتدين، يعني المقدار الزيادة على المعتاد، كودوردي موجود في شو اسمه الزائد عن الغلبة، عيبا وإن أفرط في الكثرة ولو كان كثير كلش. ولا إشكال في صحة البيع، ليش؟ لأن المبيع زيتون وإن كان معيوبا، لأن حتى لو أفرط في الكثرة، لكن هذا الإفراط في الكثرة لا يجعل لا ينقص ولا يوجب النقص من مقدار الزيت. أي ولا إشكال في صحة البينة، إذن لأن المبيع زيت وإن كان معيوبا، وعليه يحمل ما في التحرير من أن الدردي في الزيت والبذل عيب موجب للرد أو الأعرش. يقصدون الدردي الموجب لنقص الأوصاف. زين، هذا القسم الأول. تعال الثاني، وإن لم يفد إلا نقصا في الكم مو في الكيف، هذا على أقسام، قسم 4 أقسام. يقول كيف حصل التعامل، كيف يعني كيف تعاملتوا أنت البائع والمشتري؟ تارة يبيع ما في العكة بعد وزنها مع العكة الضميمة. يقول شنو في العكة، هذا موجود اللي موجود فيه مع العكة يوزن، وكلاهما يباع، وتشوف شوية من هذا، يعني تشوف اللي في العكة، يعني تشوف نوعيته مو مجهول، تشوف تبيع ما في العكة مع العكة بعد وزن المجموع، ومشاهدة شيء منه تكون أمارة على باقي. والمفروض أن الباقي هو زيت وشيء آخر اللي متميز عن الزيت. مثلا قال بعتك ما في هذه العكة من الزيت كل رطل بكذا، الزيت الموجود في العكة كل رطل بكذا، فظهر امتزاجه بغيره الغير الموجب لتعيبه. فالظاهر صحة البيع وعدم ثبوت الخيار أصلا. ليش؟ لأنه اشباع، باع الزيت كل رطل بكذا. زين، هو إذا خلص الزيت بعد ما يبقى هذا الثفل، الثفل ما يباع أساسا، باع الزيت كل رطل بكذا، وها مو معيوب لأنه اشترى السمن الموجود في هذا العك، ولا يقدح الجهل بوزنه حين البيع. هذا مرة في بحث بيع صائم من صبرة، للعلم به مع الظرف، وعيرنا المظروف مع الظرف، فهذا العلم قلنا كافي في رفع الغرر. بعد أقول الزيت في كل رطل بكذا، يعني في مقام التسعير، تذكر مسألة باع ساعة من صبرة، تارة نجعل كل رطلين هذا لمعرفة القيم الثمن، تارة لمعرفة مقدار المبيع. هنا مو مال مقدار المبيع، مال الثمن. أنا كله بعت لك إياه، ايش قد قدرات العلم بكذا. هذا في مقام التسعير، تحتاج للتوزين للتسعير. خو هنا هو يجي يعير الزيت، خو يطي كل رطل بكذا يطيه ويخلص ما في إشكال. والمفروض معرفة نوعه، نوع زيتها معروف بملاحظة شيء منها بفتح رأس العكة، فلا عيب ولا تبعد الصفقة. لا عيب لأن ما أكون أقص في الكم، ما أكون تبع الصفقة لأن هو ما اشترى هذا، ما أعطاه من ضمن ما أعطاه الصفل. صح كان الثفل في العكة، بس هو ما أخذ فلوس بإزاء الثفل، قال أنا أخذ الثمن بإزاء الزيت الموجود في كل رطل بكذا. كم رطل في ما أدري، بس كل رطل زيت هكذا سعره. أنت من تبيع ساعة من صبرة، كل صبرة بكذا، كل ساعة بكذا، ما تدري كم أسوع في الصبرة. قالوا إذا عرفت وزن المجموع يكفي، مجموع الظرف مع المظروف. إلا أن يقال إن إطلاق الشراء ما في العكة من الزيت في قوة اشتراط كونه ما عدا العكة سمنة زيتا. يعني أنا اشترطت أن لا يكون غير العكة إلا الزيت. إلا تقول هيك شرط ضمني. إذا هيك شرط موجود يلحق بالقسم الثالث اللي يجي إن شاء الله، اللي اشترط أن يكون مقدار خاص. يعني تارة يقول أنا في العكة أشتريها على أن يكون 50 كيلو من الزيت اللي فيه، وطلع لا هو 45.25 و5 كيلوات صفر. هيك يصير المسألة. إذا هو اشترط يقول أنا اللي أتنازل عن الوزن اللي مجموع، بس وزن العكة أتنازل عنه. أما لو أكو شيء زاد عن العكة في هذه العكة غير الزيت، لا ما أتنازل عنه. إذا هذا يلحق بالقسم الثالث. أما إذا ماكو شرط ضمني، هو قال أشتري ما في العكة كل رطل بكذا من الزيت، فهذا لا تبع الصفقة ولا هذا. يعني ما عندك إشكال من أي جهة. زين، هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية، لو باع ما في وإن باعه بعد معرفة وزن المجموع مثل ما في الأول، لكن قال بعتك ما في هذه العكة مو كله رطل بكذا، ما فيه بعتك إياه، فتبين بعضه دردية صح البيع في الزيت مع خيار تبعض الصفقة. يعني هو ما اشترى دردي، اشترى الزيت وسلمت الدردي مع الزيت. فرق عن الأول شنو؟ في الأول ما سلمت الدردي، هو كل رطل من الزيت سعره كذا، التسعير صار بس على الزيت مو على الدردي. هنا التسعير صار على الزيت والدردي معا، وما اشترى الدردي إذا تبع الصفقة. هذه الصورة الثانية. قال في التحرير، لو اشترى سمنا فوجد فيه غيره، تخيل بين الرد وأخذ ما وجده من السمن من السمن بالنسبة للسمن، يعني تبع الصفقة يقسط، يعني نسبة السمن الموجود بالثمن كم منها، بهذه النسبة من الثمن هو يأخذ. الصورة الثالثة، لو باع ما في العكة من الزيت على أنه كذا وكذا رطلان، قال الزيت فيه اللي هو 50 كيلو، فتبين نقصه عن وجود الدردي، صح البيع، وكان للمشتري خيار تخلف الوصف إن كان يوجب نقص في الوصف أو الجزء إن كان يوجب نقص في الكم، على الخلاف المتقدم فيما لو باع الصبرة على أنها كذا وكذا فظهر ناقصا. هذا الخلاف مرة أنه نقص في الوصف ونقص في الجزء، هذا نقص في الكم أو نقص في الوصف، على الخلاف المرة. الصورة الرابعة، لو باعه مع مشاهدته ممزوجا بما لا يتمول، ويدري يشوف شاهد أنه ممزوج بغير المتمول، بحيث لا يعلم قدر خصوص الزيت. فالظاهر عدم صحة البيع، وإن عرف وزن المجموع مع العكال. ليش؟ لأن كفاية معرفة وزن الظرف والمظروف إنما هي من حيث الجهل الحاصل من اجتماعهما فقط، ظرف ومظروف، لا من انضمام مجهول آخر غير قابل للبيع. كما لو علم بوزن مجموع الظرف والمظروف لكن علم بوجود صخرة في الزيت مجهولة الوزن، إنما اغتفرنا شنو؟ مجرد الظرف تجهل بوزنه لو عرفت وزن المجموع. أما إذا أكو شيء آخر غير الظرف لا، هذا ما يصير. جيد، هذا بالنسبة للسفن. مسألة أخرى في عيوب السنة، أحداث السنة تسمى، أربعة أمراض في العبد إذا حصلت هذه الأمراض الأربعة ما بين الشراء إلى السنة لك خيار العيب. هذا استثناء عن حكم العيب، خيار العيب، لأن العيب إذا كان عند البائع لك خيار، أو قبل قبض المشتري، أو في زمن خيار المشتري. أما العيب الحاصل في يد المشتري سيما بعد التصرف، يعني خلال سنة أنت مو ما يصير ما تتصرف في العبد. لكن الشارع هنا حتى أتقال في هذه العيوب ترد حتى لو إلى سنة. سيجوز ما أدري ساكو عم يأتي إشارة تحليل، يجوز أن هذه الأمراض من يظهر ينكشف أنه شنو كانت موجودة، يعني أمراض موادها موجودة لكن ظهورها يصير خلال سنة. أكو بعض الأمراض خفية، أنت بالك أنت صحيح، لكن في أكو مرض في بدنك بعد سنة يلا يظهر. شي مثلا هذا تأويل، لكن الشيخ الأنصاري ما يقبل بهذا، سيأتي إن شاء الله. قد عرفت أن مطلق المرض عيب، خصوصا الجنون والبرص والجذام والقران. قران هو عظم في الفرج يمنع من الجماع، لكن تختص هذه الأربعة من بين العيوب بأنها لو حدثت إلى سنة من يوم العقد يثبت لأجلها التأخير بين الرد والعرش. هذا هو المشهور يدل عليه ما استفيد عن مولانا أبي الحسن الرضا سلام الله عليه في رواية علي بن أسباط عنه الإمام الرضا في حديث خيار الثلاثة، قال: إن أحداث السنة ترد بعد السنة. قلت: وما أحداث السنة؟ قال: الجنون والجذام والبرص والقرن. فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث فالحكم أن يرد على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه. في رواية ابن فضال المحكي عن خصال في أربعة أشياء: خيار السنة، خيار سنة، الجنون والجذام والقرن والبرص. وفي رواية أخرى له عنه عليه السلام كلها عن الإمام الرضا، قال: ترد الجارية من أربعة خصال، من الجنون والجذام والبرص والقرن والحدبة. هاي صار خمسة، ليش تقول أربعة؟ هكذا في التهذيب. وفي الكافي قال: القرن الحدبة، إلا أنها تكون في الصدر تدخل الظهر وتخرج الصدر. يقول حدبة تارة يصير في الظهر، الظهر يخرج يصير كحياة إنسان راكي، تارة عكس يصير، يعني الصدر يخرج والظهر يدخل، إنسان يصير مقوس. فسر القرن بالحدبة، قال يعني يريد يقول شنو؟ يريد يقول الحدبة هو نفس القرن. زين صارت المشكلة اثنين، صارت عندنا مش القرن مو مالها، يعني كأنما الكلني فسر القرن بانحدار الظهر، الحدبة في الظهر، فقال حدبة هم نفس هذا بس من جهة عكسية. أي القرن يقول قوز، قوز دارور قوز يعني اللي ظهر يصير شنو؟ أي مقوس. مراده أن الحدب ليس خامسا لها، لأن القرن يرجع إلى حدب في الفرج، يعني انحدى حدب، لكن المعروف أنه عظم في الفرج كالسن يمنع الوطع. فش يريد يقول؟ يريد يقول القران يرجع له، يعني إذا أكو قران يصير في الفرج حدب مثلا كذا محدب يصير مقوس. معروف أن القران مو مال انحدى، مال حدب، القران مال هذا مال السن مال العظم. على كل حال هذه مسألة جزئية في هذا الحديث. وفي الصحيح عن محمد بن علي قيل وهو مجهول، يعني قيل بعض أن هذا مجهول محمد بن علي، واحتمل بعض كونه الحلبي. عنه سلام الله عليه قال يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون والبرص والقرن. قال قلت كيف يرد من أحداث؟ قال هذا أول السنة يعني المحرم، فإذا اشتريت مملوكا فحدث في هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة رددت على صاحبه. يعني بيّن له أن السنة شنو معنى السنة. وهذه الرواية لم يذكر فيها الجذام، أخو خلى ما يذكر شكوا به، أكو روايات أخرى ذكرت. نقول لا، هاي الرواية في مقام التحديد، لأن في مقام التحديد ما ذكر الجذام أي ماكو إن له مفهوم، مفهوم العدم في مقام التحديد، فيصير تعارض بين هاي الرواية وتلك الروايات الأخرى، ماكو إطلاق تقييد. تقول هاي الرواية من حيث الجذام مطلق، ماكو إطلاق، هناك في مفهوم لأن في مقام التحديد. وهذه الرواية لم يذكر فيها الجذام مع ورودها في مقام التحديد والضبط لهذه الأمور، فيمكن أن يدعى معارضتها لباقي الأخبار المتقدمة. من هنا استشكل المحقق الأردبيلي في الجذام، وليس التعارض من باب مطلق ومقيد كما ذكروا في الحدائق، ردنا على الأردبيلي. ليش؟ لأن له مفهوم، إلا أن يريد أن التعارض يشبه تعارض المطلق والمقيد. أكو قاعدة في التعارض أنه الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، بل عدم التصرف حتى بالجمع العرفي أولى من التصرف. القدماء كانت مش قاعدة. يقول في هذه الرواية أكو احتمال السقط من الراوي، هذا الاحتمال ما يأتي في تالي الروايات. إذن تلك أظهر من هذه الرواية، شبيه الإطلاق والتقييد. شلون في الإطلاق والتقييد قلنا نقول الأظهر مقدم على الظاهر؟ هنا هم نفس الكلام، إلا أن يريد أن التعارض يشبه التعارض المطلق والمقيد في وجوب العمل بما لا يجري فيه احتمال يجري في معارضه. وهو هنا إن الاحتمال الذي يجري في المعارض شنو؟ احتمال سهو الرامي في ترك ذكر الجذام، فإنه أقرب الاحتمالات المتطرقة فيما نحن فيه. اللهم صل على محمد.
الغريب شيخنا
أنه
الجذام مذكور في الرواية.